إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأهليكم ومجتمعكم، واعملوا بهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الكرام، وإياكم والبدع المحدثات. عباد الله، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم ولي الأمر وعدم الخروج عليه، فعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زمن الشر والفتنة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. كما أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر، ونهى عن نزع يد من طاعة ولو رأى الحاكم على معصية. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فتأملوا هذا الحديث، فتأملوا عباد الله هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير، وإن ظلم الأمير بأخذ المال وجلد الظهر، فما بال بعض الناس لا يصبرون ولا يطيعون، ولم تؤخذ أموالهم ولم تجلد ظهورهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا من الطاعة أنه لا حجة له يوم القيامة، وميتته ميتة جاهلية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالمفارقة للجماعة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير والحاكم، ولو بأدنى شيء، ولو كان بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية، على ضلال وليس على إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، ليست لهم جماعة. وليس المراد أن يموت كافرا، بل يموت عاصيا مبتدعا فاجرا. بل من نزع يده من طاعة هو من الغادرين يوم القيامة. فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، أي بايع غيره، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بايع الحاكم لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن منعه لم يفي له، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يفعل لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، أي وهو كاذب. ولمنازعة الحاكم صور ذكرها أهل العلم قد يغفل عنها كثير من الناس، حتى بعض الصالحين، بل حتى بعض الناشطين للدعوة الناس إلى الله قد يغفلون عنها. فمن صور منازعة ولي الأمر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في المنازعة إظهار احتقار ولي الأمر والتهوين من شأنه، ومنها إظهار أخطائهم في المجتمعات وعلى المنابر، ومنها اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة وطلاب العلم، ومنها ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ومنها استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة عليهم، ومنها أيضا تأييد الجماعات الضالة المنحرفة كداعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، فإن تأييدهم وجعلهم من المجاهدين في سبيل الله لا شك أن هذا من صور منازعة ولي الأمر، لأن هذه الجهات تتفق على قتال ولاة أمرنا وعلى السعي في طرح الملك القائم، ولا شك أن هذا من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يتجاوز عنا سيئاتنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالدعاء لولي الأمر أمر مطلوب شرعا، فقد كان السلف يحرصون على الدعاء لولي الأمر ويحثون عليه، يدعون له بالصلاح والخير والتوفيق، وكانوا يقولون: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة جعلناها للإمام لانتفاع الناس عامة بها إذا دعي له. ألا واعلموا عباد الله أن السلف كانوا يقولون: إن من علامات أهل السنة الدعاء لولي الأمر بالخير والصلاح والتوفيق، ومن علامات أهل البدع والضلال الدعاء على ولي الأمر بالشر والفساد والإزالة والإسقاط. وسب ولي الأمر وشتمه لا يجوز، لما في سبهم من الإفضاء إلى عدم طاعتهم في المعروف، وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالاً للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير. كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. لأن الأمر بيد الله، لا بيدك ولا بيد غيرنا. إذا حاولنا أن نتطاول على ولاة الأمر، إنما هو سفك الدماء، إنما هو قتل الأبرياء، إنما هو قتل الضعفة من النساء والصبيان والمشيخة الكبيرة. إنه أمر عظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واصبروا. الأمر بيد الله، من نازع ولاة الأمر كأنه يقول: يا الله لا أصبر على قضاءك. من خرج على ولي الأمر كأنما يقول: يا رسول الله لا أرضى بحكمك. من نازع ولي الأمر أفسد في البلاد والعباد، وسلط الأعداء على هذه البلاد وعلى غيرها من بلاد المسلمين. أليس هذا من الشر؟ أليس هذا من الفوضى؟ هل في هذا مصلحة؟ هل في هذا من خير؟ انظروا إلى سوريا، انظروا إلى مصر، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى العراق. ما الذي جناه الذين خرجوا على ولاة الأمر إلا تسليط الأعداء، وإلا سفك الدماء، وإلا إثارة الفتن، حتى قامت الدولة التي تسمى كذباً وزوراً بالدولة الإسلامية بالعراق والشام، المرمز إليها بداعش. وإنما هم خوارج، هم قتلة فجرة يكفرون المسلمين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أملت عليهم شياطينهم ما هم عليه، فهم يتبعون الشياطين، يكفرون العلماء ويكفرون الأمراء، ويقولون بلاد الحرمين دار كفر، ويكفرون أمراءها وحكامها وعلماءها. أي شر هذا؟ وأي دين عندهم؟ وأي أمر يريدون؟ فلا يجوز لمسلم عاقل أن يثني على داعش، ولا أن ينصرهم، ولا أن يوزع مقاطع لهم، ولا أن يدعو للخروج معهم. إنهم قتلة، إنهم فجرة، إنهم مبتدعة ضالون. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم شرار الخلق، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أقوام نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، وصيامنا إلى صيامهم، وقراءتنا للقرآن إلى قراءتهم. ما حالهم؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فأي خير في قوم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؟ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أي خير في قوم يقتلون أهل الإسلام؟ أي مصلحة وأي جهاد يقوم على سفك دماء المسلمين؟ ألا فلنتق الله في أنفسنا، ولنحذر من هؤلاء، ولنحذر نساءنا وأبناءنا ومجتمعنا من شر هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. إبادة، لأنهم كما وصفهم ابن كثير وغيرهم من العلماء، وصفهم بكونهم يرون أنفسهم هم المسلمون وغيرهم كفار. من لم يتابعهم على ملتهم وعلى طريقتهم ويفجر ويكفر ويدمر فهو كافر، يقتل لا محالة. لا يرحمون صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. أي دولة تؤيد هذا؟ وأي جهاد يؤيد هذا؟ وأي فجرة قتلة يمدحون ويثنون عليهم؟ أنا غش أنفسنا؟ أنا غش ديننا؟ أنا غش أهالينا؟ ما الأمر الذي تريد؟ الدولة السعودية تحكم بشرع الله، يوجد فيها خطأ؟ يوجد، ولكن الخطأ يغير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالصبر والدعاء لهم بالخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية. قال: لأقتلنهم قتل عاد، لا خير فيهم. ووصفه ابن كثير بأنهم يرون أنفسهم هم المسلمون وغيرهم كفار. قال ابن كثير: لو قامت لهم دولة يقتلون النساء والصبيان والكبار ولا يرحمون أحدا. ولذلك كان شرهم من أعظم الشرور على بلاد المسلمين. إذن كما قال أنس: فاصبروا فإن الأمر قريب. وحقوق الملوك الصالحين، ولو كانوا أيضا غير صالحين ما دامت الصلاة تقام، فحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى فيهم، وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. ليس هذا كلامي، هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. وسب ولاة الأمر انتهى. وسب ولاة الأمر ليس علاجا. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: سب الأمراء على المنابر ليس من العلاج، العلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هذا هو العلاج، لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرا. سب ولاة الأمر لا يزيد الأمر إلا شرا ولا يزيدهم خيرا، سبهم ليس من المصلحة، ليس من الإسلام، انتهى. ومن لا يدعو لولي الأمر بحجة أنه لا يغفر له فإنه ممن يتألى على الله. فعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أنا لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج، الحجاج المعروف بسفك الدماء والظلم، قال: فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، أي أخطاءه. فقال له أبو وائل، وأبو وائل هذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، قال أبو وائل: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأهليكم ومجتمعكم، واعملوا بهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الكرام، وإياكم والبدع المحدثات. عباد الله، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زمن الشر والفتنة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته، فذلكم المؤمن. كما أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهى عن نزع يد من طاعة ولو رأى الحاكم على معصية. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن حذيفة بن اليمان قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فتأملوا هذا الحديث، فتأملوا عباد الله هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير، وإن ظلم الأمير بأخذ المال وجلد الظهر، فما بال بعض الناس لا يصبرون ولا يطيعون، ولم تؤخذ أموالهم ولم تجلد ظهورهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا من الطاعة أنه لا حجة له يوم القيامة، وميتته ميتة جاهلية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالمفارقة للجماعة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير والحاكم ولو بأدنى شيء، ولو كان بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس على إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، ليست لهم جماعة. وليس المراد أن يموت كافرا، بل يموت عاصيا مبتدعا فاجرا. بل من نزع يده من طاعة هو من الغادرين يوم القيامة. فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، أي بايع غيره، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بايع الحاكم لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن منعه لم يفي له، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يفعل لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر ف فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، أي وهو كاذب. ولمنازعة ولي الأمر ولمنازعة الحاكم صور ذكرها أهل العلم قد يغفل عنها كثير من الناس، حتى بعض الصالحين، بل حتى بعض الناشطين للدعوة الناس إلى الله قد يغفلون عنها. فمن صور منازعة ولي الأمر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في المنازعة إظهار احتقار ولي الأمر والتهوين من شأنه، ومنها إظهار أخطائهم في المجتمعات وعلى المنابر، ومنها اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة وطلاب العلم، ومنها ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ومنها استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة عليهم، ومنها أيضا تأييد الجماعات الضالة المنحرفة كداعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، فإن تأييدهم وجعلهم من المجاهدين في سبيل الله لا شك أن هذا من صور منازعة ولي الأمر، لأن هذه الجهاد تتفق على قتال ولاة أمرنا وعلى السعي في طرح الملك القائم، ولا شك أن هذا من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يتجاوز عنا سيئاتنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، إنه سميع مجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالدعاء لولي الأمر أمر مطلوب شرعا، فقد كان السلف يحرصون على الدعاء لولي الأمر ويحثون عليه، يدعون له بالصلاح والخير والتوفيق، وكانوا يقولون: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة جعلناها للإمام لانتفاع الناس عامة بها إذا دعي له. ألا واعلموا عباد الله أن السلف كانوا يقولون: إن من علامات أهل السنة الدعاء لولي الأمر بالخير والصلاح والتوفيق، ومن علامات أهل البدع والضلال الدعاء على ولي الأمر بالشر والفساد والإزالة والإسقاط. وسب ولي الأمر وشتمه لا يجوز، لما في سبهم من الإفضاء إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، لأن الأمر بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرنا. إذا حاولنا أن نتطاول على ولاة الأمر إنما هو سفك الدماء، إنما هو قتل الأبرياء، إنما هو قتل الضعفة من النساء والصبيان والمشيخة الكبيرة. إنه أمر عظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واصبروا. الأمر بيد الله، من نازع ولاة الأمر كأنه يقول: يا الله لا أصبر على قضاءك. من خرج على ولي الأمر كأنما يقول: يا رسول الله لا أرضى بحكمك. من نازع ولي الأمر أفسد في البلاد والعباد وسلط الأعداء على هذه البلاد وعلى غيرها من بلاد المسلمين. أليس هذا من الشر؟ أليس هذا من الفوضى؟ هل في هذا مصلحة؟ هل في هذا من خير؟ انظروا إلى سوريا، انظروا إلى مصر، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى العراق، ما الذي جناه الذين خرجوا على ولاة الأمر إلا تسليط الأعداء وإلا سفك الدماء وإلا إثارة الفتن حتى قامت الدولة التي تسمى كذبا وزورا بالدولة الإسلامية بالعراق والشام المرمز إليها بداعش، وإنما هم خوارج، هم قتلة فجرة يكفرون المسلمين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أملت عليهم شياطينهم ما هم عليه، فهم يتبعون الشياطين يكفرون العلماء ويكفرون الأمراء ويقولون بلاد الحرمين دار كفر، ويكفرون أمراءها وحكامها وعلماءها. أي شر هذا؟ وأي دين عندهم؟ وأي أمر يريدون؟ فلا يجوز لمسلم عاقل أن يثني على داعش، ولا أن ينصرهم، ولا أن يوزع مقاطع لهم، ولا أن يدعو للخروج معهم. إنهم قتلة، إنهم فجرة، إنهم مبتدعة ضالون. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنهم إنهم شرار الخلق، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء تحت أديم السماء السماء. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أقوام نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، وصيامنا إلى صيامهم، وقراءتنا للقرآن إلى قراءتهم. ما حالهم؟ يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فأي خير في قوم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية؟ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بقوله يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أي خير في قوم يقتلون أهل الإسلام؟ أي مصلحة وأي جهاد يقوم على سفك دماء المسلمين؟ ألا فلنتق الله في أنفسنا، ولنحذر من هؤلاء، ولنحذر نساءنا وأبناءنا ومجتمعنا من شر هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، إبادة، لأنهم كما وصفهم ابن كثير وغيرهم من العلماء، وصفهم بكونهم يرون أنفسهم هم المسلمون وغيرهم كفار. من لم يتابعهم على ملتهم وعلى طريقتهم ويفجر ويكفر ويدمر فهو كافر، يقتل لا محالة. لا يرحمون صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. أي دولة تؤيد هذا؟ وأي جهاد يؤيد هذا؟ وأي فجرة قتلة يمدحون ويثنون عليهم؟ أنا غش أنفسنا؟ أنا غش ديننا؟ أنا غش أهالينا؟ ما الأمر الذي تريد؟ الدولة السعودية تحكم بشرع الله، يوجد فيها خطأ؟ يوجد، ولكن الخطأ يغير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالصبر والدعاء لهم بالخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية. قال لأقتلنهم قتل عاد، لا خير فيهم. ووصفهم ابن كثير بأنهم يرون أنفسهم هم المسلمون وغيرهم كفار. قال ابن كثير لو قامت لهم دولة يقتلون النساء والصبيان والكبار ولا يرحمون أحدا. ولذلك كان شرهم من أعظم الشرور على بلاد المسلمين. إذن كما قال أنس فاصبروا فإن الأمر قريب. وحقوق الملوك الصالحين ولو كانوا أيضا غير صالحين ما دامت الصلاة تقام، فحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى فيهم، وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. ليس هذا كلامي، هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. وسب ولاة الأمر انتهى. وسب ولاة الأمر ليس علاجا. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى سب الأمراء على المنابر ليس من العلاج. العلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هذا هو العلاج، لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرا. سب ولاة الأمر لا يزيد الأمر إلا شرا ولا يزيدهم خيرا، سبهم ليس من المصلحة، ليس من الإسلام، انتهى. ومن لا يدعو لولي الأمر بحجة أنه لا يغفر له فإنه ممن يتألى على الله. فعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أنا لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج، الحجاج المعروف بسفك الدماء والظل، قال: فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، أي أخطاءه. فقال له أبو وائل، وأبو وائل هذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، قال أبو وائل: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.